في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة
الضوء. في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. انتقدت الأوساط السورية تصريحات زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني المتعلقة بدور تنظيمه في سوريا وعلاقته بتنظيم القاعدة، فيما يرى مراقبون أن هناك محاولات إقليمية لتحسين صورة جبهة النصرة وإقناع الجمهور السوري والغرب بأنه فصيل قابل للاعتدال ويمكن اعتماده ذراعا عسكريا للمعارضة السورية. وقال أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة المصنف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة الإرهاب، قال إن الجبهة ليست مشروعا وليد اللحظة، ولكنها نتاج طويل لتاريخ من البطولات، رابطا قيامها بتسلسل تاريخي منذ زمن الرسول محمد، وصولا إلى مشاركتهم بما وصفه الجهاد العراقي منذ بدايته وحتى قيام الثورة السورية. فبدأت الجبهة القتال ضد نظام بشار الأسد، وأقرت قيادة تنظيم القاعدة بالعراق فكرة الدخول والمشاركة في الجهاد بأرض الشام على حد تعبير الجولاني. وفي الجزء الأول من المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية، أكد الجولاني أنه يتلقى الأوامر من زعيم القاعدة أيمن الظواهري الذي طلب منه التركيز على سوريا، وتجنب الرد على سؤال عما إذا كانت جبهة النصرة تفكر في الانشقاق على القاعدة. وأثار لقاء الجولاني العديد من ردود الأفعال داخل سوريا، حيث وصفه عدد من المعارضين بالمخيب للآمال. وقال أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر لإذاعة العراق الحر إن الجولاني لم يأتي بجديد في تصريحاته التي كانت محبطة للسوريين.
لم يقدم جديد، بالعكس تم التأكيد على ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة، وهذا ما لم يكن يتأمله المتابع الشأن السوري أو المتابع السوري. يعني كان في تأمل أنه يكون الخطاب يحتوي على تغيير أو يعني فك ارتباط النصرة مع القاعدة بما يسهل اتخاذ خطوات متقدمة بخصوص الثورة السورية، لكن هذا الشيء للأسف لم يحصل. ايضا تضمن يعني بعض المزاودات، يعني لم يكن هناك اي جديد في الخطاب. يعني جبهة النصرة ايا يكن، يعني مهما يكن، لها وجود على الارض السورية، مشاركة بقوة في المعارك، لكن يعني الخطاب لم يقدم جديد بحيث يعزز ارتباط المجتمع السوري بجبهة النصرة. على العكس، يعني طرح عدد من النقط الاشكالية الجديدة مثل القضية المتعلقة بضمان حقوق المهاجرين، وهذا مصطلح مطاط جدا. يعني شو المقصود بضمان حقوق المهاجرين بعد نجاح الثورة أو بعد سقوط النظام؟ يعني شو الحقوق اللي عم نتكلم عنها؟ ف يعني للأسف يعني جبهة النصرة يعني أو الخطاب خليني أقول لم يتضمن الخطوات باتجاه الشعب السوري، لكن قديه هذا الشيء رح يساعد أن جبهة النصرة تستمر في سوريا من عدمه؟ أمر الأيام كفيلة بإظهار، وأعتقد يعني أنه كان في خيبة أمل كبيرة بخصوص الخطاب.
وتتحدث أوساط المعارضة السورية عن إمكانية إقناع قيادة جبهة النصرة بالتخلي عن بيعتها لتنظيم القاعدة بعد دخولها في تحالف مع جيش الفتح ونجاحها في السيطرة على مناطق جديدة. أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر تحدث عن اللقاءات بين الفصائل السورية المسلحة وجبهة النصرة لبحث هذا الموضوع.
اللقاءات لم تتوقف، جبهة النصرة تنسق عسكريا مع العديد من الفصائل، منها كما في غرفة عمليات جيش الفتح، وبالتالي الحديث كان موجود عن موضوع زيادة التقارب بين هذه الفصائل. وكان شروط الفصائل السورية بشكل عام أنه النصرة لابد أن تفك ارتباطها من القاعدة شكلا ومضمونا، بالإضافة أنه لابد من الاتفاق على مفصلية المشروع، هل المشروع يتجاوز الحدود السورية أم لا. وكانت الفصائل السورية واضحة في هذا الموضوع أنه نحن مشروعنا ما عندنا طموح خارج الحدود السورية، طموحنا هو أنه نحن نسقط هذا النظام ونقضي على تنظيم داعش ونعيش بأمان فيما بعد، نترك للشعب السوري أن يقرر مستقبل سوريا. هذا الشيء اللي تم الحوار حوله في لقاءات عديدة يعني. وللأسف أيضا الخطاب لم يعرج على هذه النقطة، على العكس بل نفى، يعني نفى أي إمكانية لفك الارتباط عن القاعدة.
الشيخ حسن الدغيم عضو قيادة مجلس الثورة والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية قال إن تصريحات الجولاني كانت مخيبة للآمال لأنه لم ينفذ مطلب السوريين في فك ارتباط تنظيمه عن القاعدة.
الشعب السوري انتظر من خطاب الأخ الجولاني أن يكون أقرب للثورة الشعبية ويكون أقرب للاندماج يعني مع الشعب السوري ويعلن الانفكاك عن تنظيم القاعدة، لكن للأسف أن الخطاب بصراحة يعني كان مخيب للآمال باعتبار ما نفذون هالمطلب هذا، يعني هي أهم نقطة. الأمر الثاني يعني بقي خطاب الجولاني متمحور حول ما يسمى باستراتيجية القاعدة واستجرار الأعداء إلى أراضي العرب والمسلمين، يعني مثل ما عبر عنها أنه نجاح سياسة أسامة بن لادن في جر القوات والله لأراضي العرب والمسلمين وقتالها. ونحن واقعيا يعني نعرف التجربة هاي فاشلة جدا من الوضع في أفغانستان، يعني أفغانستان من عام 1979 حتى الآن عبارة عن حروب وصراعات داخلية ودولة فاشلة، فما في أي نجاح لقضية استراتيجية استجرار القوات لأراضي العرب والمسلمين وقتالها. العراق نفس الشيء، بالعكس كانت أسوأ ودمار للأمة أكثر، فهي سياسة فاشلة بامتياز. هو خطاب مزاودات فلسفي على حساب الدم، وخطاب لا يراعي اعتبارات الساحة، خطاب لا يراعي اعتبار التضحيات. وبعدين دائما الربط بين يعني السيطرة العسكرية وبين استحقاق الحكم في الخطاب، يعني مثلا انه المجاهدين ان الاحق انه يحكموا، وفي عندنا مشكلة مع النخبوية العسكرية، يعني مثلا تمجيد الفصائل والاعتداد كل واحد بحزبه وكل واحد بفصيله، رغم انه جميع الفصائل مجمعة على انه لا يمكن تحقيق النصر على يد فصيل واحد، يعني لا النصرة ولا الأحرار ولا صقور الشام ولا الجيش الإسلام ولا الجيش الحر ولا الثورة السلمية ولا حتى إذا بدنا نقول داعش قادر على تحقيق النصر بمفرده. إذا ما صار اصطفاف كامل بين مكونات الثورة كلها فلا نستطيع حسم النصر.
برأيك مآلات هذا الخطاب على الأرض؟
يعني على المستوى الشعبي خيبة أمل واضحة، جل ذلك بعديد كبير من الكتابات والمنشورات وكذا خيبة الأمل واضحة. على المستوى الفصائلي لا شك أنه كثير من الفصائل راح تشعر بالغبن من تلميع وتمجيد يعني جبهة النصرة، يعني عدم ذكر بقية الفصائل بما تستحق، رغم أنه بقية الفصائل يعني تشكل القوة الضاربة من جيش الفتح ومن غيره من الجيوش، يعني خصوصا في جبهات حلب يعني تتحمل فصائل حلب عبء كبير جدا في قتال داعش و قتال النظام مع وجود جبهة النصرة، لكن يعني إعطاء الزخم الإعلامي بقوة هذا الشيء راح يشعر بقية الفصائل بالغبن. الشغل الثالثي باعتبار المشاريع، مشروع القاعدة ومشروع فوق وطني يعني يمتد إلى خارج الأراضي السورية، راح يكون في حالة من الاستقطاب الفصائلي، يعني راح تخشى بقية الفصائل من مشروع مثلا عابر للحدود يهيمن على الساحة، فهي بالتالي راح تقوم بالاستقطاب الداخلي فيما بينها وتجميع مقدرات وتجميع كوادر وتجميع قيادات واتصال بدول كمان مشان يعني موازنة حالة الاستقطاب. وهذا الشيء يعني نحن بنقول لا نجاح لثورتنا إلا بالاصطفاف. طبعا على المستوى الدولي لا شك يعني صحيح أننا يعني نعتبر الموازين الدولية موازين يعني مطففة وغير عادلة، لكن لا شك أن الخطاب يزيد تذعير الناس علينا ويعني استعداء العالم علينا، ونحمل ثورة شعبية منهكة وعظامها محطمة تبعات تنظيم 30 عام داخل في حرب كونية ودولية بدنا نحملها للشعب. لا نسمح بأن تتحمل الثورة السورية هذا الموروث الثقيل.
هل تشفيت من خطاب الجولاني تلميحات إلى إقامة إمارة إسلامية؟
جولاني وجبهة النصرة لا يخفي أبدا يعني مشروعه بنيته في إقامة إمارة إسلامية على أرض الشام وتطبيق الشريعة وبكل يعني تفصيلاتها، لكن عطاها بعد زمني فقال نحن الآن يعني في مرحلة دفع الصائد ولسنا في مرحلة حكم إسلامي بعد، وعندما يعني نصل ونستطيع يعني تطبيق الحكم الإسلامي طبعا لا شك أنه مشروع إمارة إسلامية، لكن لم يبدو واضحا فيه كما الإعلام في رمضان الماضي عندما يعني أعلن أننا سنقيم إمارة إسلامية، ويبدو أن ذلك تابع لاعتبارات الساحة، وأظن أنهم راجعوا حساباتهم لن يستطيعوا على يعني تحمل تبعات هذا المشروع.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وحول شكل الدولة السياسي بعد سقوط دمشق، أوضح أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة أن مجالس الشورى ستعقد للتوافق على كيفية حكم البلاد وفقا للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن همهم الأول هو قيام حكومة إسلامية راشدة تطبق شرع الله، وأن هذا هو التوجه العام للمجتمع السوري الذي تغير كثيرا بعد الثورة. الصحفي السوري فراس ديبا يرى أن الجولاني وخلال المقابلة التلفزيونية وجه عدة رسائل للداخل والخارج.
الخطاب الأوضح كان خطابه الموجه إلى تنظيم القاعدة، تأكيد مطلق على التزام النصرة بالتبعية التامة للقاعدة والالتزام بتعليمات القاعدة والالتزام بتعليمات أيمن الزواري، ذكر اسمه أكثر من 12 مرة خلال اللقاءين كمصدر للتعليمات التي تنفذها جبهة النصرة. أما على المستوى الدولي، حاول أن يقدم الجولاني تطمينات للغرب بأنه ليست هناك عمليات موجهة ضد الغرب من قبل جبهة النصرة، لكن هذه التطمينات كانت طبعا مشروطة بأنها ضمن توجيهات أيمن الظواهري، فلا يمكن قراءة ما قدمه الجولاني كتطمينات لدول غربية على أنها تطمينات، هي مجرد إبر مخدرة لا تقرأ قراءة سياسية على أنها تطمينات.
ومن وجهة نظر الصحفي فراس ديبا، تتباين ردود الفعل السورية حول تصريحات الجولاني.
من كان يرى في جبهة النصرة أنها فصيل ثوري وفصيل جهادي يقاتل من أجل الشعب السوري بالتأكيد سيرى الخطاب إيجابي، ومن يرى في جبهة النصرة أنها تنظيم إرهابي لا يمكن أن يقرأ الخطاب إلا أنه خطاب صادر عن تنظيم إرهابي. يمكن القول أن الجولاني حاول تلاعب بالألفاظ، مثلا عندما يقول أن جبهة النصرة لن تحكم سوريا ولم تأتي لأجل حكم سوريا، وبالمقابل يؤكد أن ما تريده جبهة النصرة هو تطبيق الشريعة الإسلامية وفق منظور النصرة والقاعدة طبعا في حكم سوريا. هذا الكلام يقرأ أن النصرة لا تريد أن تحكم سوريا عسكريا أو مدنيا، لكنها تريد أن تحتل سوريا فكريا، تريد أن تفرض على السوريين شكل الدولة ونظام الحكم وفق رؤية تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات السلفية الجهادية. بالنسبة للفصائل الأخرى، كان هناك تمادي يمكن أن نسميه من قبل الجولاني على الفصائل الأخرى حين يختصر معظم إنجازات جيش الفتح مثلا بجبهة النصرة، حين يصور العمليات والانتصارات التي تحدث في إدلب مدينة الحريف على أنها من إنجازات جبهة النصرة بشكل تلميحي وتوضيحي أحيانا. هذا لا يمكن أن تقبل به الفصائل المقاتلة. هناك كثير من الفصائل التي لا تحمل الخلفية السلفية الجهادية تقاتل في جيش الفتح، هناك الكثير من فصائل الجيش الحر متواجدة في الخطوط الأمامية، الفرقة 13، الفرقة الأولى الساحلية، صقور الغاب، حتى الفصائل القريبة من النصرة مثل أحرار الشام قريبة فكريا من النصرة. لا يمكن أن تقبل بأن يقدم الجولاني جبهة النصرة على أنها هي من تقود جيش الفتح، هي من تصنع الانتصارات ومن تصنع الفارق على.
ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض سمير نشار أن خطاب الجولاني على منبر قناة الجزيرة القطرية كان مخيبا للأمل وأثار الشكوك والمخاوف لدى القسم الأعظم من السوريين. وأقال سمير نشار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
لا شك أنه خطاب الجولاني كان مخيب للآمال كثير، لأنه كان فيه تكهنات وتوقعات أنه الجولاني بدي يعلن انفكاكه عن القاعدة، واللي هي منظمة إرهابية تنتمي إلى تشكيل سوريا، وليس لعلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بثورة السوريين التي خرجت للمطالبة بالحرية وبالكرامة. الجولاني على ما يبدو سعى سمى أنه هو جزء من هذا المشروع وأنه مرتبط بتعليمات الظواهري. وأنا أعتقد أنه أرسل رسالة جدا سلبية، ومقدم البرنامج للأسف حمل رسالة للسوريين لم تكن مطمئنة أبدا، وبالعكس أثارت الشكوك والمخاوف لدى القسم الأعظم من السوريين. إضافة أنه خطاب الجولاني ثبت مزاعم بشار الأسد وحزب الله بأنهم يقاتلون منظمات إرهابية، وهذا ألحق ضرر بالغ جدا من الناحية السياسية بالثورة السورية وبخطابة اللي هي عم بتقول أنه والله هدول كلهم مقاتلين، وأغلب عناصر جبهة النصرة الجميع بيعرف أنه كلهم مواطنين سوريين قواعدة. ممكن يلتقى بعض الشخصيات في القيادة من العرب المسلمين، كنا معتبرينه أنه هذا تحدي أو مشكل بدنا نلاقي له حل أو علاج في المستقبل، لأنه نحن بهمنا القواعد أنه السوريين كلهم متأكدين من مشاعره ومتأكدين من خطابهم أنه هن خرجوا ضد الطغيان وضد الاستبداد وفي سبيل أنه يساووا دولة حرية ودولة فيها كرامة ودولة لكل السوريين. خطاب الجولاني حرف الخطاب السياسي للثورة السورية وجعل عليها مآخذ كثيرة، فلذلك كان التقييم سلبي جدا.
هل هناك تخوف بالفعل حقيقي لدى الائتلاف وفصائل المعارضة من أن تقوم النصرة باتخاذ خطوة إلى الأمام وتعلن إمارة إسلامية لها في الشمال؟
أنا من ناحية سياسية لست ميال لهالقراءة، لأنه النصرة لو كانت قادرة على أن تعلن إمارة كانت من وقت ما حررت إدلب ودخلت كانت أعلنت إمارة إسلامية، ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك. هذا يعني أنه هي عم بتراعي اعتبارات مهمة جدا عند أولا على مستوى السوريين، لأنه هذا بده يحطها في موضع أكثر من اتهام وربما صدام مع أكثر السوريين. الناحية الأخرى بدها تراعي المحيط الإقليمي، لأنه هيك شوية الموانع اللي عم تغفر له أنه حاليا الصراع مع قوات بشار الأسد والسوريين وحتى الدول الإقليمية عم بتأجل البحث في الإشكالية التي تعاني منها جبهة النصرة. بدها تعود هي تسبق في هذا الموضوع لو كانت طارحة إمارة إسلامية، وده حطها في موضع ليس اتهام وإنما في موضع الصدام حتى مع القوى الإقليمية وحتى مع قوى التحالف الدولي. بالتالي أنا أعتقد إنه العملية مؤجلة ربما، وعلى أن تتضح الأمور ربما في المستقبل، ولكن لا شك إنه جبهة النصرة تمثل تحدي أمام الثورة السورية يجب التعامل معه بحذر، وفي المستقبل بواقع عملي أنه هذا المشروع غريب على السوريين، وخطاب الجولاني لا يمثل أكثرية السوريين ولا يمثل أكثرية الثورة السورية.
هل تخشون بالفعل من تفرد النصرة في القرار المناطقي بعد سيطرة الفصائل على مدينة دب، وخاصة أنكم ممنوعون أيضا من الذهاب إلى دب بقرار سواء من جيش الفتح أو التي تمثل في النصرة جزء من مكوناته؟
أنا بعتقد أنه لا، هذا سابق لأوانه نطرح هذا الموضوع، بس أنا عندي شوية معلومات متواضعة بتقول جبهة النصرة صحيح هي الاسم الألمع نظرا لارتباطاتها مع القاعدة ونظرا للتقييمات الإقليمية والدولية، بس هناك عمليا في قوى إن كان أحرار الشام وإن كان فيلق الشام وإن كان جند الأقصى وإن كان أجناد الشام، هي صحيح كتائب إسلامية ومشاركة في تحرير إدلب، لكنها لا تقل مجتمعة عن ثقل جبهة النصرة. ولكن جبهة النصرة قلت لك أنه هي موضوع اسمها إشكالي أكثر واسمها لامع أكثر، بس هي ليست ذات ثقل أساسي في هذه المعركة على الأقل من حيث العدد. ربما لديها انغماسيين غير متوفرين لدى القوى الأخرى، هذا صحيح، ولكن أنا ما بعتقد أنه هي المهيمنة أو المسيطرة. هناك قوى من حيث العدد أكثر من أعداد جبهة النصرة في إدلب تحديدا.
وكان المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك إن المقابلة التي بثتها قناة الجزيرة القطرية مع زعيم جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر محاولة من قطر التي تنطلق القناة من أراضيها لتبييض صفحة جبهة النصرة. وتعتبر جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش أبرز التنظيمات التي تقاتل النظام السوري وحلفائه في سوريا، واندلع القتال بين شقي تنظيم القاعدة في سوريا والعراق بعدما انشقت جماعة داعش في عام 2013 وتبرأت من تنظيم القاعدة وأعلنت تأسيس دولة الخلافة الإسلامية وغيرت اسمها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام واكتفت بتسمية الدولة الإسلامية، وما زال الصراع مستمر بين جبهة النصرة وداعش. ويرى حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة أن هناك محاولات من قبل قطر والسعودية وتركيا لدفع جبهة النصرة إلى مزيد من التكيفات مع الشأن السوري وفك الارتباط عن تنظيم القاعدة.
لا شك بأن التنسيق التركي القطري السعودي الذي يعني أسفر عن تشكيل جيش الفتح وتحرير إدلب وتمدد في مناطق أخرى جسر الشهور، هذا بالتأكيد كانت آثاره واضحة، وأعتقد أنه هناك محاولة من هذه الدول لدفع النصرة لمزيد من التكيفات مع الشأن السوري وفك ارتباط تنظيم القاعدة ومحاولة استدخال جبهة النصرة كفصيل يعني قابل للاعتدال في المستقبل. ولكن هذا هنا محط جدل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إمكانيته وعدم فعاليته.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.
شكرا شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن أصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.